بسم الله الرحمن الرحيم.
رحلة إلى الدار الآخرة، الجزء الخامس.
يقف الناس 50,000 سنة بلا طعام بلا شراب بلا ظل.
الامتحان.
حتى يسألون عن الظل، أين الظل؟ فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب، فإذا انطلقوا وجدوه ظل النار.
الامتحان.
فالكل يفر من أحبابه، يوم يفر المرء من أخيه.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
بين امتحان الدنيا والآخرة. الآخرة.
من اللي عايز ينجح من كرة الآخرة، من اللي عايز ينجح في امتحان الآخرة، ومن الآن واسألني وسأعطيك ذلك. أصحاب الذنوب، من يستغفرني فأغفر لك.
القصاص.
اوعى اوعى. اياك ظلم الناس، اياك الغيبة، اياك النميمة، اياك سرقة اموال الناس، اياك تعذيب البشر، اياك ظلم البشر. اوعى اوعى اوعى.
القصاص. القصاص.
اوعى تظلم حد. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم تنسى عرفناه الى الندم. تنام عيناك. تنام عيناك. والمظلوم منتبه يدعو عليك، يدعو عليك وعين الله.
رحلة إلى الدار الآخرة. الميزان.
الحمد لله جماعة من الميزان يوم القيامة مش بكيلو، صح الله؟ وإذا لو كان بكيلو كان الجماعة اللي بقى لازمهم من الأشتغل. سبب معاه مرة بقول للشيخ محمود، أنا عندي حالة نفسية من موضوع الأكل يعني. كله خير. قال لي كل ما أزعل أطلع غل كله في الأكل إن شاء الله، طول ما أنت قاعد عندي عمري ما أزعل.
الميزان.
عبد الله. عبد الله. ده في ناس باعوا دينهم ب20 جنيه، ده في ناس باعوا دينهم ب1000 جنيه، ده في ناس تركوا الدين كله ببلاش، في ناس ما كانوش عايزين دين خالص.
انتبه يا اخي واعتبر، هذه مشاهد واقعية وليست مشاهد درامية.
اقل يريد ان يعلن التوحيد لله جل وعلا، يريد ان يسلم الان بينكم، واختم جاءت ايضا لتعلن اسلامها الان بينكم. الاخت هتردد ورانا عند الاخوات ان شاء الله، والاخ هيردد معانا الان عشان نحس بفرحته بينكم ان شاء الله. اسمه عبد الرحمن، اسال الله ان يجعله عبدا للرحمن. قولوا ان شاء الله. اشهد ان لا اله الا الله.
اشهد ان لا اله الا الله.
وحده لا شريك له.
وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محمدا عبده ورسوله.
رحلة إلى الدار الآخرة. الصراط.
تخيل واحد واقف مستني هيعدم على الصراط، والصراط ده ما وصفهولك، شفتوا له عمل ازاي؟ ده لو لم يكن من أهوال يوم القيامة إلا الصراط لكفلك. تلاقي يوم القيامة وأنت معدل على الصراط الأمانة واقفة لك على اليمين. تعال تعال. فين الأمانة اللي بيعطيها؟ فين فلوس الناس؟ فين أمانة الزوج؟ فين أمانة الزوج؟
رحلة إلى الدار الآخرة.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
الناس ما انشي الاول اللي عمال يبارز ربنا بالزيد والمعاصي فيه، ما انشي الاول اللي لسه لحد النهارده ما لبسش حاجه تلبس حاجه، ما انشي الاول اللي بيعق وام وابوه ويجيبوه النهارده، ما انشي الاول. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله.
يصف الشركه العربيه للانتاج الاعلامي والتوزيع اعمار ان تقدم لكم هذه السلسلة المتميزة، رحلة إلى الدار الآخرة، الجزء الخامس، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن المؤمن الذي لامس الإيمان شغاف قلبه واستقر الإيمان في قلبه حتى أينعت تلك الشجرة وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، هذا المؤمن كلما رأى شيئا من أمور الدنيا تذكر به أمر الآخرة. فإذا ما رأى الحدائق الغناء والبساتين الجميلة تذكر جنة الرحيم الرحمن جل وعلا التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا نظر إلى نار الدنيا تذكر بتلك النار نار الآخرة التي هي أشد وأعظم من نار الدنيا 69 جزءا كلهن مثل حرهن، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وإذا ما نام المؤمن ووضع الفراش على وجهه تذكر بذلك ظلمة القبر وعذاب القبر وضيق القبر، فكلما رأى شيئا من أمور الدنيا تذكر به أمر الآخرة. وإذا ما رأى تلك المآسي التي يعيشها طلاب الدنيا وتلك الشدائد التي يلقاها من يمتحن في الدنيا، فإنه يتذكر بذلك امتحان الآخرة. وشتان شتان ما بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فإن العبد إذا رسب في الدنيا فإن الرسوب قد يعقبه نجاح، أما إذا رسب العبد في الآخرة فليس أمامه إلا النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وإذا لما لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة لقي رجلا غافلا عن طاعة الله جل وعلا، فقال: أيها الرجل، كم عمرك؟ قال: عمري 60 سنة. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال الفضيل: فمن علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فأراد أن يستحضر في ذهن هذا الرجل امتحان الآخرة لكي يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. فقال الرجل للفضيل: فما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الفضيل: الحيلة يسيرة، أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولكي تستحضر في ذهنك أمر الآخرة وامتحان الآخرة، فما عليك إلا أن تستحضر صورة مختصرة بسيطة عن أهوال يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منها. فالناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، يقفون في أرض المحشر 50,000 سنة. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقفون في أرض المحشر حفاة عراة غرلا، الشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل أو أقل، ويفيض عرق الناس على حسب أوزارهم. وتخيل هذا العبد الذي دفن منذ آلاف السنين وهو خارج من قبره بتراب القبر ونتن القبر ورائحة القبر، ويذهب مباشرة إلى أرض المحشر ليقف في انتظار بدء الحساب بين يدي الكريم التواب جل وعلا. يقف العبد بهذا التراب
وتلك الرائحة المنتنة، وإذا به على قدر ذنوبه وآثامه التي عملها في الدنيا يفيض عرقه. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما أن يصل إلى الشفة العليا. فإذا ما أراد العبد أن ينطق بكلمة آه من شدة التألم من مواقف يوم الآخرة ومن شدائد يوم القيامة لا يستطيع أن يفتح فمه، لأنه لو فتح فمه لدخل العرق إلى جوفه. يقف الناس 50,000 سنة بلا طعام بلا شراب بلا ظل، حتى يسألون عن الظل، أين الظل؟ فيقال لهم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فإذا انطلقوا وجدوه ظل النار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن شدة هذا اليوم أنه كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم في حديث الشفاعة الطويل، أن الناس يلجؤون إلى الأنبياء والمرسلين لكي يسألوا رب العالمين أن يبدأ الحساب في ذلك اليوم الطويل. وكل الأنبياء باستثناء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، حتى انه في خارج رواية الصحيح يقول عيسى عليه السلام لا اسأله اليوم الا نفسي، لا اسأله مريم التي ولدتني. تخيل هذا المشهد العجيب، فالكل يفر من احبابه، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى، يريد أن يعقد صفقة بأن يضحي بكل أهل الأرض في مقابل أن ينجو هو وحده ويدخل جنة الرحيم الرحمن، فيقال له كلا. تخيل هذا المشهد العجيب. فتأمل معي أحوال الناس في أمور الدنيا وفي امتحان الدنيا، فمنهم من إذا علم أنه نجح فإنه يسفر وجهه ويبتسم ويسعد سعادة ما بعدها سعادة، ومنهم من إذا علم أنه رصد يسود وجهه وتعلوه الكآبة والحزن على هذا الرصود. إن الذي يحدث في الآخرة أعظم وأشد من ذلك، فإن العبد إذا سعد يوم القيامة فإنه يسعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا. وتأمل معي ما جاء في حديث النجوى الذي هو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا العبد الذي يدنيه الحق جل وعلا ويسأله عبدي، بعد أن يدنيه الحق جل وعلا ويضع عليه كنفه ويصره عن الخلق ويقول عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول بلى يا رب، وقد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا ربي، حتى يعذب الله عز وجل عليه ذنوبه وآثامه، فيقر العبد بتلك الذنوب والآثام، وإذا بالحق جل وعلا الذي وسعت رحمته كل شيء يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. وينطلق العبد ويأخذ كتابه بيمينه فيفتح الكتاب، فإذا فيه الصلاة والحج والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا فيه الحجاب الذي تحجرته الأخت المسلمة، وإذا فيه صلة الأرحام، وإذا فيه بر الوالدين، فينطلق في أرض المحشر وقد أشرق وجهه حتى أصبح أضوء من الشمس في رابعة النهار، والملائكة خلف هذا العبد يقولون في أرض المحشر سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. أما الصنف الآخر عياذا بالله، فإن العبد إذا جاء أمام الحق جل وعلا ووضع عليه كنفه وستره وقال عبدي قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول لا يا ربي، يا رب ألم تجر نفسك من الظلم وجعلته محرما بيننا، فيقول بلى. فيقول هذا العبد فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، فيقول جل وعلا لك ذلك، فيختم على فيه وتنطق الجوارح والأركان بالجرائم التي ارتكبها هذا العبد الذي ابتعد رويدا رويدا عن طاعة الرب الرحمن جل وعلا. فإذا ما نطقت اليد بكل ما عمل واذا ما نطق اللسان والعين والاذن وكل الجوارح بكل الجرائم التي ارتكبها العبد يخلى بينه وبين الكلام، فيدعو العبد على جوارحه ويقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت اناضل. واذا بالحق جل وعلا يأمر هذا العبد ان يأخذ كتابه بشماله او من وراء ظهره، وينطلق هذا العبد ليبشر اخوانه من العصاة والمجرمين بنار رب العالمين، ويصرخ العبد ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، اين المال، ما اغنى عني مالية، اين الوزارة، هلك عني سلطانية. فيقول الحق جل وعلا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ما السبب؟ انه كان لا يؤمن بالله العظيم. واذا بملائكة الرحمن جل وعلا تمشي خلف هذا العبد وتصرخ في ارض المحشر شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا. فالسعادة كل السعادة في ان تنجح في امتحان الاخرة، والشقاء كل الشقاء ان ترسب في امتحان الاخرة. فاذا من قسم الناس في امتحان الدنيا الى حزين وسعيد، فان الناس في امر الاخرة ينقسمون الى قسمين لا ثالث لهما، وشتان شتان بين النجاح في الدنيا وبين النجاح في الاخرة. فاذا ما علم العبد يوم القيامة انه من اهل النار بعد الحساب، فانه كما وصفه الحق جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة. ولذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري عن امنا عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب اي الامتحان من نوقش الحساب عذب، ولو حتى كان من اهل الجنة مجرد مناقشة الحساب عذاب. وعند الطبراني بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلاك لمجرد ان تقف بين يدي الحق جل وعلا ويسألك عن كل صغير وكبير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. اجل والله ايها الاخ الحبيب ستسأل يوم القيامة عن كل شيء، فلا تحزن على فوات الدنيا بكل ما فيها، فالدنيا كلها حقيرة كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن الا ان الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما او متعلما، وكما عند الترمذي بسند صحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتاه. وعند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، وكان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين الله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا اي ما يكفي لقوت اليوم. وفي الصحيحين ان امنا عائشة قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بل وعند الترمذي ان اصحاب الحبيب النبي دخلوا عليه فوجدوه نائما على الحصير وقد اثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا بابن مسعود ينفعل مع هذا الموقف ويقول له يا رسول الله الا نتخذ لك وطاء فراشا لينا، فيقول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا انما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. اذا فمن نوقش الحساب عذب ومن نوقش المحاسبة هلك. ستسأل عن كل شيء، ستسأل عن كل عمل عملته في الدنيا، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. بل يزداد الامر شدة وتزداد رهبة عندما تعلم ان حتى الانبياء والمرسلين سيسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الكل سيسأل، الكل سيقف بين يدي الحق جل وعلا. وكما عند البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب قد بلغت رسالتي. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول جل وعلا لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ الأمة أنكرت، فمن يشهد لك يا نوح؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ستسأل عن عمرك وعن شبابك وعن مالك وعن علمك، كما صح بذلك الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب من العمر، لكن العلماء قالوا إن ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، أي ستسأل عن العمر ثم تسأل عن الشباب، لأن الشباب مظنة الفتوة والجرأة على محارم الله والوقوع في المعاصي. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن السمع والبصر والفؤاد. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذا السمع، ماذا سمعت به؟ هل استعملته في معصية الحق جل وعلا وعشت على سماع الغناء والموسيقى والكذب والغيبة والنميمة والبهتان؟ أم استمعت إلى كتاب الرحيم الرحمن وإلى سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم؟ ستسأل عن البصر، هل استعملت البصر في قراءة كتاب الله وتعلم العلم من سنة رسول الله ثم تبليغ الدعوة إلى الأنام لتعبد الكون كله لله؟ أم استعملت البصر في النظر إلى معصية الله وإلى كل ما حرم الله جل وعلا؟ ستسأل عن الفؤاد، هل تعلق قلبك بغير الله أم أن قلبك كان متعلقا بالله جل وعلا، فعلمت يقينا أنه لا نافع ولا ضار إلا الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الدنيا كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ستسأل عن رعيتك أيها الأخ الحبيب، بعدما تسأل عن نفسك بين يدي الحق جل وعلا، فلو كنت من أهل الفردوس الأعلى ثم كنت مضيعا لرعيتك لدخلت النار أعاذنا الله وإياك منها. تسأل عن كل هذا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم، وكل من أقوى ألفاظ العموم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سل نفسك: هل حججت بناتك؟ هل حججت زوجتك؟ هل أمرتهن بالحياء والحجاب والصلاة؟ هل أمرت أولادك بالصلاة وحفظ القرآن؟ هل دللتهم على طاعة الواحد الديان؟ أم أخذتهم إلى أماكن اللهو والمجون وأبعدتهم عن الرب الرحيم جل وعلا؟ ستسأل عن كل هذا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ستسأل عن النعيم الذي تعيش فيه الآن. انظر لأحوال النبي وأصحابه. هل تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرا من الجوع بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فأين أنت من النعيم الذي تعيش فيه الآن؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أنه لما نزلت تلك الآية قال أصحاب النبي للنبي: يا رسول الله، وأي نعيم سنسأل عنهم؟ وإنما هما الأسودان التمر والماء. يعني نحن لا نجد شيئا سوى التمر والماء، والعدو حاضر والسيوف على أعناقنا أو على عواتقنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ذلك سيكون، ستسأل عن ماء البارد وستسأل عن التمر، فما ظنك بي؟ الرغد والنعيم الذي نعيش فيه الآن ولا تجد شاكرا لله إلا من رحم الله. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. بل وعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بين يدي الله جل وعلا من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، أو نرويك من الماء البارد. فتسأل عن الصحة التي أنعم الله بها عليك، وتسأل عن الماء البارد الذي شربته. فما ظنك بمن يتمتع بالقصور والفلل وأرقى السيارات وأبهى المطعومات والمأكولات والملبوسات وغير ذلك، ومع ذلك لا تجد أكثر الناس شاكرين لله رب العالمين، كما أخبر بذلك الحق جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ومع ذلك فتجد أكثر الناس إلا من رحم الله تجده حريصا على جمع حطام الدنيا الزائل، مع أنه يعلم يقينا أن كثرة المال تعني طول الحساب، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، حاجتين الإنسان بيكرههم: الموت، والموت خير للمؤمن من الفتنة، وقلة المال. أن يكره العبد قلة المال، وقلة المال أيسر للحساب، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن والسؤال الآن: فما السبيل للنجاة من امتحان الآخرة؟ إذا كنا نتكلم عن امتحان الدنيا وعن امتحان الآخرة، فما هو السبيل للنجاة من ذلك؟ أول شيء من أسباب النجاة في امتحان الآخرة أن تعتصم بالله جل وعلا، وأن تلجأ إليه سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك، وتستغيث به وتسأله أن ينجيك من كرب يوم القيامة ومن مواقف وشدائد يوم القيامة سبحانه وتعالى. فأنت تعلم يقينا أن النجاة لا تكون إلا بيد الحق جل وعلا، فلا يملك إنسان أن يغفر لك ذنبا واحدا. قال جل وعلا: ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا يملك أي إنسان على وجه الأرض أن يغفر لك ذنبا واحدا. فإذا ما علمت أن الله عز وجل هو غافر الذنب وقابل التوب، فاعلم يقينا أنه لا ينجيك من كرب يوم القيامة إلا الحق جل جلاله، لا ينجيك إلا الحق جل جلاله. فما عليك إلا أن تلجأ إليه سبحانه وتعالى، وأن تقوم بين يديه في ثلث الليل الأخير، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة تنزلا يليق بجلاله وكماله، بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. فينزل الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي على عباده النيام: من يدعوني فأجيبه. من اللي عايز ينجو من كرب الآخرة؟ من اللي عايز ينجح في امتحان الآخرة؟ قم الآن واسألني وسأعطيك ذلك. من يدعوني فأجيبه؟ أصحاب الذنوب: من يستغفرني فأغفر له؟ من إلى أن يطلع الصبح. وقل من يقوم بين يدي الحق جل وعلا، مع أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة لكل من قام من الليل وأيقظ امرأته، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. في رواية أخرى عند أبي داود بسند صحيح: فإن قام، أي الزوجان، فإن قام وصلى كتب عند الله ليلتئذ من الذاكرين الله كثيرا من الذاكرات. قم وتعرض لنفحات الله، توجه إلى الله عز وجل واعتصم به، واعلم أنه لا ينفعك إلا الحق جل وعلا. فأول شيء من أسباب النجاة من امتحان الآخرة الاعتصام بالله، وثاني تلك الأسباب إقامة التوحيد لله جل وعلا، وإن كان الأصل هو إقامة التوحيد قبل ذلك. فالتوحيد هو أصل الأصول، التوحيد أصل الأصول، وهو الحسنة التي يغفر الله عز وجل بها كل ذنب، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. قال جل وعلا لسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب العلي جل وعلا يقول: يا ابن آدم، ولما لم يقل يا مسلم أو يا عبد الله أو يا مؤمن؟ يقول: يا ابن آدم، لأن آدم عليه السلام عصى ربه عز وجل فأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها، فلما تاب تاب الله عليه، فالله يذكرك بأن أباك قد عصى ثم تاب وقبل الله توبته، وأنك أيضا ستعصي ربك عز وجل، لأن العصمة دفنت يوم أن دفن الحبيب محمد، فيذكرك الحق جل وعلا أنك ستعصي مثل ما عصى أباك. ثم بعد ذلك إذا تبت قبل الله توبتك، إذا تبت توبة صادقة إلى الله. فقال جل وعلا: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح أن حبيبك صلى الله عليه وسلم أراد أن يوضح لنا نعمة التوحيد وثمرة التوحيد من خلال ذلك المشهد المهيب الذي يحدث يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: سيخلص الله عز وجل رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يؤتى بهذا العبد فتعرض عليه ذنوبه وسيئاته في 99 سجلا، السجل كمد البصر، يعني أنك لو وقفت على بناء مرتفع فالبصر يأتي بعشرين كيلو 30 كيلو، هذا السجل الواحد، السجل كمد البصر. تخيل 99 سجل كلها ذنوب وسيئات والسجل كمد البصر، فماذا صنع هذا العبد؟ وعلى الرغم من ذلك جاء هذا العبد بنعمة التوحيد. فيقول جل وعلا بعد أن تعرض تلك السجلات على هذا العبد: عبدي، أهذه صحيفتك؟ يقول: بلى يا رب. أهذه أعمالك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ الملكين كتبوا عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ فيقول: لا يا رب. فيخرج الله عز وجل الذي وسعت رحمته كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله ستسع لا محالة، فأخرج الله له بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول جل وعلا: احضر وزنك. فيقول: يا رب، كيف احضر وزني وما تمثل تلك البطاقة بالنسبة لتلك السجلات؟ فيقول رب الأرض والسماوات: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، لا يوجد أي نوع من أنواع الظلم يوم القيامة، احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحمل الرجل سجلاته بأمر من الله جل وعلا، وتوضع السجلات كلها في كفة، وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال الحبيب المصطفى: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. أجل والله، نعمة التوحيد أجل وأعظم نعمة تلقى بها الله عز وجل، أجل نعمة وأعظم نعمة. والسؤال الآن قد يسأل واحد منكم ويقول: هذا العبد جاء بكل تلك الذنوب فأخرجت له تلك البطاقة، ولا بد لكل من يأتي بالتوحيد يوم القيامة أن يكون له بطاقة مثل تلك البطاقة، فما الذي يجعل هذا العبد يدخل الجنة ويتوب الله عز وجل عليه مع أن غيره من الموحدين الذين وقعوا في الذنوب والمعاصي ولم يتوبوا سيعذبون فترة في نار جهنم ثم يخرجون بعد ذلك إلى جنة الرحيم الرحمن؟ أقول إن هذا العبد كان ثقل التوحيد في قلبه كبيرا، فالأمر ليس في نطق كلمة التوحيد. فمن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقد يقول العبد كلمة التوحيد لا إله إلا الله وليس لها أي ثقل في قلبه، أما هذا العبد فلقد كانت تلك الكلمة لها ثقل عظيم في قلبي. أسأل الله عز وجل أن يقبضنا جميعا على نعمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فالأمر الثالث والأخير الذي ينجينا من كرب يوم القيامة ومن امتحان الآخرة فهو تحقيق التوكل على الحق جل وعلا. قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع أن الحي هو الذي لا يموت، فأراد الحق جل وعلا أن يؤكد هذا المعنى بأنه الحي الذي لا يموت حتى لا يتعلق قلبك بأي إنسان. فتعلق قلبك بالإنسان فالإنسان قد يمرض أو يسافر أو يموت، والله عز وجل هو الحي الذي لا يموت. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس عرضت علي الأمم، وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن ذلك العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط أو الرهيط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، ثم قيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرصون على كل خصلة خير تقربهم من الله عز وجل، ظلوا يتساءلون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم عن 70,000 فقال أما إنهم هم الذين لا يسترقون، لأن لفظ يقول ما قلت صحيح مسلم لكنها زيادة شاذة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي، وهذا من رحمة النبي بأمتي، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وفي رواية أخرى عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة يوم القيامة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن فتوكل على الحي الذي لا يموت، فإن أردت النجاة فحقق التوكل على الله عز وجل. وتحقيق التوكل على الله عز وجل يستلزم 4 أمور أقولها في عجالة سريعة. أما الأمر الأول أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فالله عز وجل هو الحكيم الذي يضع الأمور في نصابها، وهو الخبير وهو العليم، وهو الذي يحتاج ويفزع إليه الخلائق كلهم، وهو لا يحتاج إلى أحد من خلقه جل وعلا، وهو لا يضيع عبده المؤمن إذا اعتصم به سبحانه وتعالى، فإن الله يحميه وينجيه في الدنيا والآخرة. فأول شيء أن تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والأمر الثاني أن تؤمن إيمانا جازما بالقضاء والقدر. قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. في الحديث الذي رواه مسلم أن ناسا من المشركين جاءوا إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يخاصموه في القدر، فنزل قول الله عز وجل ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأقدار الله عز وجل هي التي ستسير حتما ولا محالة، قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذا فإن كان الأمر بالنسبة للآجال والأعمار فقد قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فقدر الله سيأتي لا محالة. وإن كان الأمر بالنسبة للأرزاق فقد قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فمن العباد من لا يصلحه إلا الفقر، فإذا اختلى فأول ما يفعل أن ينسى عبوديته لله جل وعلا ويتبتر على تلك النعمة، بل وينسى المنعم جل وعلا. فمن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى. وإن كان الأمر خاصا بالنفع والأذى فاعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا الله. تأمل معي قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح واللفظ للترمذي، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. استعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك مكروه فقل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إن أصابك مكروه فلا تقل لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا يقدح في توكل العبد على ربها عز وجل، بل إن عدم الأخذ بالأسباب نقص وقطح في توكل العبد على ربه عز وجل. فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأسباب وعلم الأمة كلها أن تأخذ بالأسباب، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان من مقتضيات التوكل العنصر الثالث الأخذ بالأسباب، أن تأخذ بالأسباب ولكن لا يتعلق قلبك بتلك الأسباب. فالأخذ بالأسباب يعينك على أن تفعل كل ما تريد. وأغلب الناس الآن يأخذون بالأسباب في أمر الدنيا فحسب. فإذا ما قلت لرجل من الناس: اجلس في بيتك ولا تذهب إلى العمل، فإن الرزق الذي قدره الله لك سيأتيك إلى بيتك لا محالة، فقد أخبر النبي بذلك وقال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الموت، والحديث عند الطبراني بإسناد حسن. فإذا ما قلت لرجل: اجلس في بيتك ولا تعمل فإن الرزق سيأتيك، لقال هذا الرجل: لا، لابد أن أخرج وأن أخذ بالأسباب، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اسعى يا عبد ونسعى معاك. فإذا ما خاطبته وقلت له: كما أخذت بالأسباب في أمور الدنيا فخذ بالأسباب في أمر الآخرة، فإذا ما قلت له صلي، لقال لك: لو شاء الله أن أصلي لصليت، لو ربنا عايزنا صلي كان خلاني صليت. فلو قلت للمرأة التي لا تلبس حجابا: البسي حجابك، لقالت: لو أراد الله أن يهديني وأن ألبس الحجاب لارتديت الحجاب. من الذي احتج بالقدر؟ أول من احتج بالقدر هو إبليس عليه لعائن الله. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني يا رب أنت اللي أغويتني، لو شئت أن تهديني لهديتني. ومن الذين احتجوا بالقدر أيضا المشركون، قالوا: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لو ربنا مش عايزنا مشركين كان خلانا مؤمنين. فأول من احتج بالقدر في أمر المعصية والأمور القبيحة هو إبليس والمشركون. فمن احتج بالقدر في أمر المعصية والبعد عن الله فهو يتشبه بإبليس وبالمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم. فالأخذ بالأسباب لا يقدح أبدا في توكل العبد على الرب سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب لا يقدح بذلك. ولذا قال سهل بن عبد الله التستريني، قال إن الطعن في الأسباب هو الطعن في السلوك. ما معنى تلك الكلمة؟ قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، قال أي إن الطعن في الأسباب أو في الأخذ بالأسباب طعن في السلوك، أي في سلوك النبي، أي في الوحي المنزل وفي النبوة. لأن النبي هو سيد المتوكلين، وقد أخذ النبي بكل الأسباب، حفر الخندق حتى لا يصل المشركون إليه، ولبس المغفر عند دخول مكة، وادخر طعام سنة لأزواجه، واختبأ في الغار خوفا من أن يراه المشركون، وأخذ بكل أسباب الدنيا صلى الله عليه وسلم وبكل أسباب الآخرة. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب. ولذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن هناك أناس يجلسون في بيوتهم ويقولون إن الأرزاق التي قدرها الله لنا ستصل إلينا في أماكننا، فقال الإمام أحمد هؤلاء أناس جهل العلم، هؤلاء أناس جهل العلم. فإن الله عز وجل قال لمريم عليه السلام، قال لمريم وهزي إليك بجذع النخل، مع أن مريم كانت نفساء في تلك اللحظة، ولدت في تلك اللحظة عيسى عليه السلام، لا تستطيع أن تفعل شيئا، والمرأة في أكمل حالة ضعفها وهي نفساء، لا تستطيع أن تهز النخلة. فكيف إذا كان عدد ورهط من الرجال لا يستطيعون هز النخلة، فكيف بامرأة ضعيفة نفساء تستطيع أن تهز النخلة؟ أرواه الله عز وجل أراد منها أن تأخذ بالأسباب فقط، ولن نعاملها معاملة الناس بل نعاملها معاملة الأولياء. فلما وضعت يديها على النخلة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لما وضعت يدها على النخل كانت النخلة بين يديها ألين من الزبد. ومن المعلوم أنه كلما طالت النخلة كلما كان رمي التمر بعيدا أو الرطب، ولكن مع ذلك نزلت الرطب من على النخلة أمام رجليها، فأخذت الرطب وأكلت بإذن الله جل وعلا. إذن فقد قال جل وعلا لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وقال صلى الله عليه وسلم، هذا من تكملة كلام الإمام أحمد، أنه قال هؤلاء قوم جهل العلم، فإن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وآخر تلك العناصر التي يقتضيها تحقيق التوكل على الله عز وجل ألا يتعلق قلبك بالأسباب من دون رب الأسباب. فالأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب. أنت مطالب بالأخذ بالأسباب، مطالب بالأخذ بالأسباب، لكن عليك أن تعلم يقينا أن كل أسباب الكون معطلة إلا إذا أمر الله عز وجل تلك الأسباب أن تعمل. فإن أخذت بالأسباب ولم تنجح في هذا الأمر فاعلم أن الله لم يقدر لك هذا الأمر. فالله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا أخذت بالأسباب ونجحت في هذا الأمر فهذا محض فضل الله عز وجل. إذن فنحن بين امتحان الدنيا وامتحان الآخرة، فمن نجح في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ، ومن رسب في الدنيا ونجح في الآخرة فليهنأ أيضا. هي دي البداية، أول نزول ملك الموت عليه السلام لقبض الروح. فأول ما تيجي الملائكة بتجهز بقى الروح للملك الموت قبل أن يأتي، فينزل الروح هو إيه جالس عند رأس الميت وينادي على الروح بالنداء، بناء من نداء من ندائين، إما أن يبشرها بالجنة وإما أن يبشرها بالنار عياذا بالله. وكلمة يبشرها بالنار ده على سبيل الاستهزاء، فبشرهم بعذاب أليم. طب والعذاب الأليم ده بشرة؟ لا، هذا من باب الاستهزاء. فشوف سبحان الله، فأول ما رأى ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة، هي دي البداية، هي دي البداية. يعني ايه؟ يعني مستني بقى ليه النتيجة بقى من ايه؟ ملك الموت، وملك الموت لا يأتي من أمر من عندي، إنما هو من عند الله. اذهب إلى فلان فبشره بالجنة، اذهب إلى فلان فبشره بالنار. فملك الموت عبد لله سبحانه وتعالى. فأول ما تأتي الملائكة وتجهز الروح فينظر العبد، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وده من الأشياء العجيبة جدا في تكوين خلق الإنسان، يعني تكوين خلق الإنسان يمر بمراحل عجيبة جدا. في الدنيا البصر ده محدود والسمع محدود، سمعك وانت قاعد معايا دلوقتي ما يجيبش لاخر الشهر، وبصرك ما يجيبش غير اللي قدامك بس. انما هل ممكن انت وانت قاعد معانا في المسجد هنا تكون شايف مثلا ميدان رمسيس رغم انه قريب مش شايف؟ طب ممكن يجيب العباسيه ولا بتاع؟ ما يجيبش. ليه؟ بصر محدود وامكانياته محدوده. السمع نفس الحكايه، السمع ما يجيبش اكتر مثلا من 20 متر. انما بقى عند الموت يتبدل السمع والبصر، يتبدل السمع، فبصرك اليوم ايه؟ حديد. هل نقدر واحنا عايشين الان نشوف الملائكه؟ ما نقدرش، البصر ده ما يتحملش، خد بالك البصر ده لا يتحمل. ولذلك دي كانت خاصيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان هو شاف جبريل عليه السلام في صورته الحقيقيه مرتين عندما تاخر الوحي وفي ليله الاسراء ايه والمعراج. انما ما دون ذلك في بعض الصحابه شافوا الملائكه بس شافوهم ايه؟ في صوره بشر، في صوره دحية الكلبي اللي هو الصحابي الجليل، لما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما جاء ووضع ركبتيه عند ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وساله ايه عن الاسلام والايمان والاحسان الى اخر الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه امر دينكم. فالبصر يتبدل بقى عند الموت، تنظر انت لوحدك فترى الملائكه. الله، ده البصر ده ما كانش بيجيب. ايوه لا، ده بصر تاني دلوقتي، بصر تاني خالص يختلف عن البصر الاولاني. والسمع، تسمع، هل انت بتسمع صوت الملائكه؟ ما بتسمعش، في حين ان الملائكه فعلا بيتكلموا حواليك. والدليل على ذلك ان الملك الموكل بكتابه السيئات عن يسارك، وملك الموكل بكتابه الحسنات عن يمينك. فاذا ما عملت حسنه، حديث صحيح، فاراد الملك الذي موكل بكتابه السيئات ان يكتب السيئه، يقول له ملك الحسنات او الملك الذي موكل بكتابه الحسنات، يقول اصبر لعله ان يتوب، فيصبر 6 ساعات لما جاء في الحديث، يصبر عن كتابة الذنب 6 ساعات، فإن تبت في تلك اللحظة محيت إيه؟ السيئة. طب إن لم تتب في تلك اللحظة وتبت بعد كده برضو نرجع للصحائف القديمة وتمسح. الله، يتمسح إيه؟ الذنب اللي تبت منه. طب لو تبت من كله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم إيه؟ حسنات. ترجع الملكين دول لكل الصحف اللي كتبت قبل كده كلها، وتتمسح كل السيئات وتبدل إلى حسنات بأمر رب الأرض والسماوات. تبقى لك المسألة عاملة إزاي؟ فتشوف الملائكة مع إنك ما كنتش بتشوفهم، وبعدين لا ترى الله عز وجل في الدنيا لكن تشوفه في الآخرة. سيدنا موسى وهو كليم الله عز وجل وعرف من ذلك لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيه؟ لن تراني، مش ممكن. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد الاستحالة، لا يمكن، هتشوفني إزاي؟ طب أنا هتجلى للجبل، أتجلى، مجرد تجلى. فلما تجلى ربه للجبل إيه؟ جعله دكا، وإيه؟ وخر موسى صاعقا، صعق موسى مع أنه كان من أقوى الناس على وجه الأرض. فلما بلغ وشده إيه؟ واستوى، بلغ كمال الشدة والاستواء صلى الله عليه وسلم. ولذلك الدليل على كده في قصة لما راح مدين، البنتين اللي هم بنات الرجل الصالح، وهم مش بنات سيدنا شعيب، لأن الراجح إن هم مش بنات سيدنا شعيب، اللي كان المسافة الزمنية اللي بين موسى وشعيب فترة طويلة جدا، فده كان رجل صالح من أهل مدين. فلما الناس سقوا خلاص وحطوا الحجر على البئر، خد بالك، فالبنتين عايزين يسقوا الغنم يعملوا إيه؟ فجاء موسى عليه السلام وراح إيه؟ شال غطا كده، مفيش مشكلة بالنسبة لهم. فالبنتين استغربوا، لذلك لما رجعت قالت إيه؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت إيه؟ القوي الأمين. طب إيه اللي عرفك إنه قوي؟ قوي إزاي؟ ده شال حجر لا يحمله إلا 10 من الرجال الأقوياء، مش اللي واكلين سمنة هولندا، لا، إيه الأقوياء بقى، خد بالك يعني. طب وإيه اللي علمك بأمانته؟ قالت له كنت ماشية قدامه، فقال لها امشي وراه حتى لا تأتي الريح فتكشف الثوب فتظهر إيه؟ عورته. امشي ورايا واحتفي لي بالحصى، يمين اعرف ان انا ماشي يمين، شمال اعرف ان انا ماشي شمال على طول. طبعا هي ممكن لقد ضلتهم رزعه فين؟ لا طبعا هي كانت بتنشن حلو يعني، فبتقوم منشنه ايه قدامه، واخد بالك؟ فشو سبحان الله. فإذا المسألة إيه؟ سيدنا موسى نفسه لم يستطع أن يرى ربه عز وجل. تيجي في القبر ترى الملكين منكر ونكير عليهما السلام، مع إنك برضه تشوف خلاص البصر تبدل. تيجي في يوم القيامة المؤمن والكافر يرى ربه. إيه ده؟ بقى أنا بصر ده يتحمل رؤية الحق جل وعلا. أيوة هتشوف بقى يوم القيامة يبدل الله بصرك إلى بصر تاني خالص، اللي يعتبر بصر ثالث، لأن أنت ما تقدرش في الدنيا تشوف لا الشياطين ولا الملائكة. في القبر هتشوف الملائكة، وعند نداء ملك الموت هتشوف الملائكة، وممكن ترى الشياطين قبل نداء ملك الموت لما يجي الشيطان في آخر لحظة، كما جاء ذلك عن الإمام أحمد تمام، أن الشيطان جاء وقال في الثانية يا أحمد إلى آخر إيه هذه القصة، وكان ضعفها بعض أهل العلم. واخد بالك؟ تيجي بقى يوم القيامة في أرض المحشر يتبدل البصر للمرة الثالثة، اللي يحصل ترى ربك عز وجل. تقول لي والمؤمن والكافر يشوف ربنا؟ المؤمن والكافر يشوف ربنا، وده الراجح من أقوال أهل العلم. ليه؟ قال لك لأن بعد كده لما المؤمن يخش الجنة فينظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة بكرة وعشية، وينظر إليه في يوم المزيد يوم الجمعة، خد بالك. وبعدين الكافر لما يخش النار الله عز وجل يصف مظهر أو منظر الكافر في النار فيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومعلوم من أهل اللغة أن الحجب لا يكون إلا بعد الرؤية، صح الله؟ يعني أنا لما أقول لك إيه أنا خلاص مش هخليك تشوف فلان بعد النار، معنى كده أنك كنت بتشوفه قبل النار، صح الله؟ فالحجب لا يكون إلا بعد الرؤية. طب ليه الكافر ينظر إلى وجه الله في اليوم القيامة ثم يحجب؟ قال لك عشان يعلم قدر النعمة، لأن أعظم نعمة كما قال الإمام ابن القيم ما تلذذ أهل الجنة بنعيم أعظم من النظر إلى وجه الرب الرحيم، وما تعذب أهل النار بعذاب مثل حجبهم عن وجه إيه؟ الرب جل وعلا. قال جل وعلا عن أهل الإيمان وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه؟ لا محجوبون. هم بيتعذبوا في النار عذاب حسي ومعنوي. أعلى عذاب معنوي يتعرض له أهل النار اللي هو إيه؟ أن يحجبوا عن رؤية وجه الله. طب والكافر يستوي بالمؤمن في أرض المحشر وينظر وجه الله؟ لا مش استواء، مفيش تساوي هنا، لأن المؤمن ينظر إلى وجه الرب الذي اشتاق قلب المؤمن وعينه إلى رؤيته. لأن سبحان الله يعني إذا كنت أنت ربنا بينعم عليك كل هذه النعم ما ينفعش تكون جنة من غير ما أنظر إلى وجه المنام، لازم. يعني أنت لما يكون واحد والله المثل الأعلى كل يوم بيبعت لك كده في السر 20 جنيه، هدية منين يا أخوانا؟ من واحد فاعل خير كل يوم 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ لا ده أنا لازم أشوف الراجل ده، ده الراجل ده أنا حبيته من قبل ما أشوفه، ما لازم تحبه دول 20 جنيه، فاهم ده؟ لا ده أنا لازم أشوف الراجل ده ضروري يعني. فشوف بقى أول ما تشوف الراجل ده على طول تاخده بالأحضان وأخبارك، وطبعا فرحان جيب جدا، راجل عمال بيكرمك بقاله مثلا 10 سنين. ولله المثل الأعلى، ربك الكريم جل وعلا الذي ينعم عليك بكل النعم ليل نهار، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ينفع تكون جنة من غير ما تنظر إلى وجه المنعم؟ فين الرب العظيم اللي بيكرمني وبينعم عليا كل النعم دي؟ لازم أشوف، وإلا لو ما شفتوش ما يبقاش نعيم، ما تبقاش جنة. بس فعلا ما تبقاش جنة من غير إيه؟ من غير النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه؟ فالكافر ينظر إلى وجه رب، لكن رؤية إيه؟ رؤية عذاب. عذاب ليه؟ لأنه عصى ربنا، ربنا سبحانه عصى ربنا وكفر به. بقى أنا كفرت بالرب العظيم ده؟ شوف بقى لما يشوفه، يعني هو كان يسمع عن رب عز وجل، لكن لما يشوف الوضع يختلف بقى. بقى الرب العظيم ده كله ذو الجلال والإكرام والعظمة والجبروت والكبرياء، رب العظيم دوت أنا كفرت بيه؟ ياه، ويندم. ولذا سمى الله عز وجل هذا اليوم بيوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة. الحسرة دي لمين؟ لمؤمن وكافر. مؤمن وكافر المؤمن يقول يا ريتني ازددت ايمانا لان ما بين الدرجتين في الجنه مسيره 100 سنه. والكافر يقول ايه؟ يا ريتني ما كفرتش بالله، يا ريتني امنت. ويوم يعض الظالم على يديه. قصه مين دي؟ عقبه بن ابي معيط مع ابي بن خلف، والطيور على اشكالها تقع. بالك الاثنين كانوا حبايب وزي الفل مع بعض، فابي بن خلف كان مسافر وهم كانوا اصدقاء هو عقبه بن ابي معيط. فلما سافر عقبة بن أبي معيط عزم النبي عليه السلام على الأكل، فالنبي عليه السلام راح من باب الدعوة، يعني برضو ده دليل على أن لما يدعوك واحد كافر إلى طعام روح وكله بنية الدعوة. بنية إيه؟ بنية الدعوة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عقبة بن أبي معيط، فلما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالس بقى بعض صناديد الكفر والشرك. فعقبه لما عيط بيقول له تفضل يا محمد اقعد كل يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اكل من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. وكان عيب جدا عند العرب ان الضيف يجيني ويطلب مني طلب واكسر كلامه. فقالها من وراء قلبه قال خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الا كل. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد ابي بن خلف ويا ليته ما عاد اول ما رجع سال عن حبيبي فين حبيبي قالوا له حبيبك صبا صبا عمل ايه قال بقى متطرف دلوقتي دخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي ده كله لا ده كان عاقل وكان واد حلو يعني ايه اللي حصل له راح ايه مدور على عقبه بن معاذ ايه اللي انت عملته يا عقبه فعقبه بيسلم عليه وش سلم عليه ليه يا سيدي في ايه قال له علمت انك صبقت ودخلت في دين محمد قال له والله ما صبقت ده انا كل ما في الامر قلت له كلمه كده عشان اجامله عشان ياكل قال له ان كنت لم تصبق فاذهب واذيه روح بقى اعمل في اي حاجه فذهب عقبه بن ابي معيط عشان يرضي صاحبه تخيل وراح رايح خلق النبي من تلابيبه وبصق في وجهه صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقاره على جبل عايز ياكد له كمان راح رايح مره يلاقي النبي ساجد في حضن الكعبه وراح حاطط رجليه على راس النبي وراح ضغط عليه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي ان تنظران من راسه كانت عيناي هتخرج من ايه من دماغه تخيل ومره ثالثه وذهب ووضع سنى الجذور على ظهر النبي شو تخيل كل ده يعمله مين عقبه بن معاذ فمات كافرا في يوم بدر ونزل فيه هذه الايه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا اللي هو ابي خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني يعني كاد ان يسلم خد بالك وكان الشيطان للانسان ايه خذولا الايه نزلت في عقبه بن ابي معيط وفي كل من سلك مسلك عقبه بن ابي معيط اللي هو ايه اي واحد كان ما شاء الله خلاص يقبل على الايمان وجم اصدقائه بقى والشله الحلوه قالوا له يا عم ايه اللي انت تعمله ده ما انت كنت حلو وجميل كده وشاب زي الفل ايه يا ابني اللي تعمله ده هتربي دقنك يبقى شكلك يخوف كده وتخش تصلي وايه التزمت ده ما تخليك كده حلو معانا ويقوم راجع هذا الرجل ينطبق عليه نفس الايه ويوم يعض الظالم على ده عشان كده اهل العلم ينصحون اي واحد تائب اعظم نصيحه يهديها لاي انسان ان هو يتخلى عن شله السوء ويصحب اهل الصلاح طب وشله السوء دول يسيبهم لا ما يسيبهمش برضه بلد يعمل ايه بعد ما يعني يستقر ايمانيا كده ويثبت بفضل الله سبحانه وتعالى يذهب ويدعوهم الى الله ويحذر ان هم يجروه الى معصيه الله سبحانه وتعالى يبقى احنا نرجع لموضوعنا فالبصر يتبدل تيجي يوم القيامه الكافر والمؤمن ينظر ايه الى وجه الله سبحانه وتعالى تيجي برضه حتى الجسم نفسه بيتبدل الجسم نفسه ايه يتبدل زي ما قلنا في الحديث اللي رواه مسلم والترمذي النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه ناب الكافر او ضرس الكافر يوم القيامه مثل احد حجم جبل احد وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا على اختلاف الروايات وما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه وفي روايه مسيره 3 ايام للراكب المسرع والجمع بين الروايتين ما حدث من النبي في ليله الهجره اختبأ في الغار قد ايه 3 ليالي ليه لان الثلاث ليالي دول هم فعلا الفتره اللي توصل النبي من مكه للمدينه ولذلك اختبأ 3 ليالي عشان ايه عشان المشركين ما يدوروش عليه بعد كده خدت بالك يبقى ده ايه ده حجم الكافر في النار حجمه كما بين مكه والمدينه يعني حجم الكافر 450 كيلو ولا حول ولا قوه الا بالله المؤمن بقى حاجه تانية خالص كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يدخل المؤمنون الجنة يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء بلى وده دليل على أن بعض الناس في بعض القصص والتخاريف اللي بيقولوها يقول لك ده كان زمان بقى العماليقة بقى كان واحد فيهم إيه هو ماشي يعني ما شاء الله طول بقى بعرض بقى وعماليقة وطول ما ماشي السحاب ماشي حواليه ويعمل كده وكده أحسن سحاب إيه بلى سحابة تخش في بقه ولا سحابة تخش في ودنه وعمال كده شمال ويمين وعين كان في واحد اسمه عوج ابن عنق ده بقى كان راجل كبير والله كان بيحكي لنا الحكايات دي اللي كان عجب معونه ده بقى كان يبقى يخش في المحيط ويقوم جاب ايه الحوت كده ويقوم واقف شويه على الشمس ويقوم واكله خد بالك فطبعا عمالين بيقرعوا على بعض يعني فواحد تاني لقى برضه ايه ما يتخيلش عنه قال له طب هو عجب معونه ده يقرب لك قال له جد قال له انت عارف بقى عجب معونه مش هو واقف كان بيشوي السمك كده على الشمس مش لاقي حاجه بتلمع كده قال له ايوه قال له دي ركبه جد انا كمان بقى كان قاعد كده فرجليه كانت توصل الشمس فسبحان الله، وده دليل على كذب كل تلك الروايات والعجيب اللي بيحكوها ديت، لان النبي عليه السلام اخبر ان ادم عليه السلام كان طوله ايه 60 ذراعا، فقال فما زال الخلق ينقص الى يوم القيامه. يبقى اطول واحد كان مين؟ ادم عليه السلام. وبعد كده الخلق ينقص 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 لحد ما بقينا احنا كده، واخد بالك؟ فالحمد لله انت. فسبحان الله، فالمقصود ايه؟ ان المسائل كلها بتتبدل. اذا فذكر الاخره وذكر امتحان الاخره يجعل القلب يثبت دائما على الايمان. كل لما تعلم ان في يوم هتقف فيه بين يدي الحق جل وعلا ويسالك عن كل صغير وكبير، كما قال جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين ايه مشفقين من ايه مما فيه، ده مش حاجه بعيده، هم اللي عملوه بالك، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه أحصاها. يعني حتى الهمسة اللي همسناها مكتوبة، مكتوبة. يعني لو أعزك الله ربنا عفونا عفيك، لو واحدة معديه كده قدامك وواحد راح إيه لعكسها ولا قال لها كلمة، كل ما فهم إيه راح متنهد كده، يعني راجل تعبان وإيه وزعلان أو إن واحدة جميلة معديه قدامه هو دي مش متجوزها مثلا بتاع، التنهيدة دي تكتب في ميزان سيئاته. مش بدي النظرة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يا الله، البصر له بصها ونبع سمع كده، العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزني وزناها اللمس، أو اليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي إلى المعصية، والقلب يهوى ويتمنى، اللي هو العلماء بيسموه زنا القلب عياذا بالله، إن يكون الرجل في الحلال مع زوجته وهو مع زوجته يشتهي امرأة الأخرى، ده بيسموه زنا القلب عياذا بالله. شوف بقى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يعني إيه الفرج يصدق ذلك أو يكذب؟ يعني لو أن الإنسان نظر إلى امرأة جميلة يسمى زانيا، لكن هل هو زاني فعلا؟ لا. طب إذا استمع إلى امرأة يعني بتدلع في التليفون كده ومتلذذ أو صوتها يسمى زانيا، لكن هل هو زاني فعلا؟ لا. وإذا لمس امرأة هل يسمى زانيا؟ يسمى زانيا، لكن هل هو زاني؟ لا. والرجل نفس الحكاية، فإذا زنى بالفرج كان زانيا بعينيه وأذنيه ويديه ورجليه. تبالك، يبقى كده ينطبق عليه الزنا بكل الجوارح. فإذا الإنسان يحذر. وبعدين ربك عز وجل قال ولا تتبعوا إيه خطوات الشيطان. الشيطان مش يقولك تعالى ازنى مرة واحدة، لا، الله يجيب لك واحدة واحدة. يا راجل فيها إيه؟ ده اختك معديه هي لابسه خمار وما شاء الله، شوف الخمار منور وشها ازاي، والله مداخل الشيطان. تلاقي الاخ واقف عمال يبص الاخت لابسه خمار، سبحان ما شاء الله، والله يعني انا سعيد بها جدا، لابسه الخمار منور وشها ويقعد يبص لها، وده محرم عليه يبص لها. اخت تانية لابسه نقاب وعينيها باينه، ممكن تكون عينيها ملونه ولا بتاع خضراء ولا زرقاء ولا بتاع، يكون هو بيحب الازرق، خد بالك، فيقعد يبص ما شاء الله، شوف سبحان الله، رغم انها جميله ومنتخبه الله يبارك فيها ربنا يثبتك، ويقعد يبص لها. طب ما ده حرام. ويبدا يبص لحد ما الشيطان يوصله لايه؟ انه يبص على المتبرجه طول ما ماشيه، ما شاء الله، ربنا يبارك فيها يا رب ويديم عليك نعمه الصحه والعافيه، خد بالك. وبعدين يقعد يبص على دي ودي، وبعدين المجلات، وبعدين التلفزيون، وبعدين التلفزيون ما بقاش نافع معاه، التلفزيون شغال 23 ساعه، يقول لك طب ما في ساعه ناقص. وان الله يحب اذا عمل احدكم عملا أنه بالنسبة للعمل الصالح مش بالنسبة للتلفزيون، يعني يقول لك طب نجيب الفيديو بقى يكمل بقى المسألة 93 أو 23 ساعة خلصوا ساعة دي نكملها بالفيديو. طب التلفزيون ما بقاش يجيب حلقة، كلها حاجات متكررة، زهقنا يا أخي، والفيديو شارك كلها خلص، نعمل إيه؟ نجيب الدش بقى، نفتح نفسنا على العالم، واخد بالك، ومعاه الإنترنت ومعاه ده ومعاه ده، ويفتح على نفسه باب مفسدة. والإنسان لما ينزلق لأي مزلق من مزالق المعصية صعب انه يرجع، ولو رجع الصور دي تبقى مطبعه في قلبه. صحيح كتير من الشباب يقول لك انا من كتر النظر للنساء والله ما قادر ابطل، وكل ما اتوب ارجع، وكل ما مش قادر خلاص، وصلت لمرحله ان انا ما بقدرش اغض بصري. اقول لك هتقدر ان شاء الله، انت محتاج معجزه، معجزه كبيره جدا، انت محتاج بس ان انت تستعين بالله وفعلا تذل نفسك لله وتعلن عجزك وضعفك امام قدره الله. قل يا رب انا عاجز، انا كنفس عجزت، لكن اعلم يقينا ان انت لو اعنتني ساعان، والمعان من اعانه الله عز وجل، فاعني يا رب على غض البصر. وامشي بقى اذكر ربنا سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى كان بعض الناس من السلف الصالح كان يمشي لو مرت من قدامه امرأة لا يعلم فرقا بين تلك المرأة وبين الشجرة، ما يعرفش ده كانت شجرة ولا واحدة ست. خيال الحكاية دي. علم الله سبحانه وتعالى كان بعضهم لا أذكر اسمه الآن ماشي في مرة فرح رازع في واحدة وقع على الأرض ونكمل عادي. فبعد ما مشي بيقول له يا أخينا في إيه؟ طب مش تعتذر للي وقعتها دي؟ في أنا وقعت حاجة؟ قال له خبطت في واحدة. قال له من الله بحسبها شجرة. طب طب حتى لو كانت شجرة ما أنت كسرت الشجرة. أنا خد بالك يعني تنزل برضه تشوف الموضوع يعني يعني لا فرق بين إيه؟ بين المرأة وبين الشجرة. وشوف بقى سيدنا عبد الله بن حذافة احنا حكينا قصة قبل كده، شوف لما ملك الروم حب يفتنه قال لهم ايه؟ ائتوني بملكة جمال الروم، يعني واحدة كده ما عليهاش القفص، يعني شوف بقى بتوع الروم شوف كلهم جمال، لا ده هات لي بقى ملكة جمال الروم. ودخلوه عليه الزنزانة وبأمر ملكي ان المرأة دي تمكن نفسها من ايه؟ لعبد الله بن حذافة صحابي النبي عليه الصلاة والسلام. ودخلت وتجردت من كل ملابسها واخذت ترتمي هي اللي بترتمي. وطبعا عياذا بالله يعني اذا كان الانسان يشتهي امرأة فالشهوة تزداد حينما تكون المرأة هي الطالبة هي التي تطلب وهي بترمي نفسها في حضنه وهو يقول معاذ الله معاذ الله معاذ الله لحد ما يأست خلاص وتجننت منه وطرخت على باب الزنزانة. فنقلت الأخبار عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ملك الروم. ما الخبر؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، والله ما يدري أأنثى أنا أم ذكر. هو ما عرفش ده كنت أنا رجل ولا ست. هتبقى ده كل ده بإيه؟ إيمان. مع إنه شاب صغير وكان سايب زوجته بقاله 4 شهور. خير؟ يعني ده واعي الفتنة موجودة ولو وقع في الزنا وقال يا رب ده أنا غصب عني ده أمر ملكي، ده الملك هو اللي أمر قبلك بإن أنا أعمل كده وجابوا لي الست دي وأنا ما أقدرش، ولكن هتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لا، أصحاب القلوب المؤمنة لا يتوجهون إلى تلك الفتن ولا تتبع خطوات الشيطان. أول ما تلاقي الخطوة بدأت معك اقطعها من الأول، من أول خطوة اقطعها. خد بالك كثير من الشباب يقول لك والله أنا كنت في أول خالص، يعني أول ما جبت مثلا الدش، وشباب بيحكوا والله أول ما جبت الدش يعني والله كنت مثبت الدش على الناين سات، ما تفرقش على اقرأ والجزيرة والمجد وحاجات بسيطة جدا وقناة كرتون كده للأطفال وخلاص يعني. وبعدها بدأ يحرك الطبق ومش عارف إيه ويجيب ايه اقمار تاني، لو ضرب واحد بيقول انا عامل 9 اقمار، تقول له في 9 اقمار دي فيها كام قناه؟ قال لي مش عارف اكتر من 400-500 قناه. قلت له يا راجل هتعمل ايه بيهم دول كلهم؟ يعني 400-500 قناه هتشوفهم امتى؟ خد بالك. وبدا عياذا بالله خطوه بخطوه لحد ما بدا عياذا بالله انغمس في المعاصي وضاع هذا الشاب. هذا الشاب كان كل ليله لما يقوم يصلي قيام الليل ويصلي الفجر حاضر، الان لا يصلي حتى الفجر. الفجر لا يصلي. كل ده ليه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالإنسان لما يستحضر بقى امتحان الآخرة يا شباب، ربنا يحفظنا يحفظكم وينجينا من كروبات يوم القيامة، شوف بقى لما يكون يوم القيامة كما وصفه الحق جل وعلا 50,000 سنة. لكن مع ذلك اللي يتقي ربنا يبقى يوم القيامة بالنسبة له قد ايه؟ ها؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وثبت الحديث بذلك عند الحاكم بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. ومش هتقف في أرض المحشر، لا، 7 يظلهم الله في ظل كما في الصحيحين، تروح وإيه وتستظل بظل عرش الملك جل وعلا وتأكل من زيادة كبد الحوت التي أعدها لك الرحمن جل وعلا، ثم تذهب للقاء العظيم مع حبيبك صلى الله عليه وسلم على الحوض، تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها أبدا. بعدها على طول الله عز وجل يأمر نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يدخل هؤلاء الذين معه على الحوض إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا مش كلهم، 70,000 اللي معهم 70,000، احنا نقول جماعة بين الروايات، قلنا في الرواية قلنا 70,000 يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، الرواية الثانية مع كل 70,000 70,000، الرواية الثالثة مع كل واحد من 70,000 70,000 3 حفيات من حفيات ربي، عدد طبعا لا يقدره إلا الله عز وجل. كل دولك هيخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. بس ياريت نستحضر عظمة الله، نراقب الله عز وجل بكل لسان حالك ومقالك، الله ناظري، الله مطلع علي، الله رقيب علي، الله يراني. خد بالك، فإذا الإنسان يحاول يستحضر عظمة الله عز وجل فلا يجرؤ على معصية. اقعد مع نفسك، حاسب نفسك، أين أنت من صلة الرحم؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من أداء الأمانة وحقوق يا شباب؟ الحقوق التي ضاعت بين المسلمين النهاردة، إن شاء الله العفو والعافية. إخوة بيحكوا لنا مآسي، والله مآسي ناس وكلين على بعض فلوس بالآلاف وبالملايين ولا حول ولا قوة بالله، وإذا ذكرته بالله لا يتذكر، مع إن الدنيا كلها لو هو خدها فهي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ومع ذلك حايز يدخل نفسه نار جهنم بألف جنيه. إيه ألف جنيه ده؟ أنت يوم القيامة لو عرض عليك إن أنت تفتدي بكل ما على الأرض من ذهب وفضة لافتديت. تيجي تدخل نفسك النار بألف جنيه ليه؟ رد الحقوق إلى أصحابها، واللي اغتبته وحاول تتحلل من تلك المظالم وتستغفر له، او تتحلل منه اذا كان قلبه ابيض يعني بلا، واذا كنت سعيش بين نميمة بين اثنين حاول تصلح ما بينهم، واذا كنت افسدت بين الناس يعني المهم تحاول بقدر الامكان وتسامح كل الناس، سامح كل البشر. خد بالك النبي عليه الصلاه والسلام لما ندب المسلمين للصدقه كان في واحد منهم اذكر اسمه ابو ضمضم، انه قال اللهم اني لا املك درهما ولا دينارا لا امتلك الا ان اتصدق بعرضي على اخواني، فاللهم إنه إني تصدقت بعرضي على كل من سبني أو شتمني أو آذاني فسامحتهم جميعا وأنت أولى بالمسامحة. اعمل كده، وده من أسباب دخول الجنة إن أنت صدرك نقي من ناحية إخوان. حديث رواه أحمد بإسناد جيد لما نبع سام ثلاث أيام يقعد وسط الصحابة كده في المسجد ويقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل رجل بسيط جدا فيدخل ويتوضأ ويصلي ركعتين ويمشي. في اليوم الثالث النبي عليه الصلاه والسلام برضه قال نفس الكلام ودخل نفس الرجل، فعبد الله بن عمرو بن العاص راح وراه، ايه اللي بيحصل ده؟ قال له يا اخي اني لاحيت ابي الا ادخل بيته ثلاثه لان هل لا تضيفني؟ قال له تعالى اتفضل. ثلاث ايام وعبد الله بن عمرو طبعا انتوا عارفين كان في غايه العباده، قيام وصيام وحاجه ما شاء الله وقراءه قران، فلقى رجل ما بيعملش حاجه غير انه بيصلي الصلوات الخمس فقط، غير انه كان اذا تعار من الليل قلق كده شويه كان يذكر الله عز وجل. في اخر يوم قال عبد الله بن عمرو حتى كدت ان احتقر عملا، فقلت له لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انك من اهل الجنه فماذا تصنع؟ قال هو ما رايت. فلما اراد ابن عمر ان ينصرف نادى عليه الرجل وقال يا هذا هو ما رايت غير اني لا ابيت ليله وفي صدري غل ولا حسد لاحد من المسلمين. فقال فهي التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. هي دي المساله. لك يا اخي ربنا يحفظك ويحفظنا، سامحوا بعض، سامح اخوك، سامح اخوانك. علم الله سبحانه وتعالى كم نتعرض من المكائد ومن الشرور ومن يعني اقول لك ايه، مآسي والله بنتعرض لها، مآسي مآسي، ومن المسلمين والله من المسلمين مآسي، ربنا يعافينا ويعافيك. يا رغم ذلك ما اقول كل ليله والله يا ربي انا مسامح كل الناس، كل من اساء وكل من اراد الاذى وكل من اراد كذا انا مسامح الكل، لعل وعسى ان ربنا يكرمنا ويسامحنا يوم القيامه. فربنا يكرمنا ويكرمكم. صفي قلبك من ناحيه اخوانك، احرص على الخير، احرص على ركعتين قيام ليل، احرص على وردك من القران، على الذكر، على الاستغفار، على المهم احرص على كل اللي تقدر عليه، فانت تزرع هنا لتجني هناك. فاسال الله عز وجل ان ينجينا جميعا من امتحان الدنيا والاخره. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.